نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الأعمى في هذا الحديث هو عبد الله ابن أم مكتوم، ويقال له عمرو، وقد ورد التصريح باسمه عند أبي داود رحمه الله. وفي الحديث أن من كان أعمى وعنده فطنة وذكاء فإنه يأتي وحده إلى المسجد، أما إذا لم يستطع الأعمى المجيء إلى المسجد وعلم الله من نيته ذلك ولم يجد أحدا يأتي به فهذا عذر له. وأما أمره صلى الله عليه وسلم للأعمى بإجابة النداء فدليل على أن لمن قال بوجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان، أم الحنابلة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكرياء بن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
في هذه الأحاديث أيضا أدلة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة، وقوله قال عبد الله من رواية أبي الأحوص عنه، المراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقوله رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فيه أن تارك صلاة الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق ويوصف أيضا بالضلال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية أبي داود: لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وهذه الرواية إن صحت سنة أبي داود، لكن هذه الرواية ضعف الألباني رحمه الله، والمحفوظ كما عند مسلم: لضللتم. فإن صحت فإن تدل على تارك الجماعة يوصف بالكفر، لكنه كفر دون كفر، كقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي الحديث دليل على أن المحافظة على الصلوات الخمس من أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله من فضله. الإنسان يموت على سنن الهدى، نسأل الله من فضله. نعم، يعني كان الرجل مريض ويهادى به بين رجلين، هذا من جهة وهذا من جهة، حتى يقام في الصف. نعم.
صحيح الشكل الألباني
شو مسوي؟ إيه؟
صحيح الشكل الألباني.
صحيح. لكفرته. وانظر، طب انظر الترغيب والترهيب، قال نضعف في الترغيب والترهيب. إن صح يدل على الكفر الأصغر، ليس الكفر الأكبر. هذا يدل على أنه أكبر من الكبائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يوصف بالنفاق، يوصف بالضلال، ويوصف بالكفر إن صح هذا الحديث. نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم من يتخلف عن صلاة الجماعة. نعم، بدون عذر شرعي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال له أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث ابن أبي الشعفاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، في اللهم صل وسلم. في هذا الحديث دليل أيضا على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما كان الخارج من المسجد عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا العذر، كان يخرج ليتوضأ ومكان الوضوء خارج المسجد، أو أن يكون إماما في مسجد آخر ويحضر الدرس فيخرج ليصلي في مسجده بالناس، لا بأس بذلك. نعم، أما بدون عذر لا يخرج، إذا أذن المؤذن لا يخرج. نعم.
ضعفه موقوفا
يا شيخ. ها؟
ضعفه موقوفا في الترغيب والترهيب.
وصححه مرفوعا؟ ضعفه وقال موقوفا ولا؟
ضعيف موقوف، وفي رواية لأبي داود
ضعيف يعني وهو موقوف.
ضعيف موقوف هكذا بين معقوفتين. وفي رواية لأبي داود يعني في حديث ابن مسعود الموقوف هنا في الصحيح: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وتقدم حديث أبي أمامة في المعنى مرفوعا.
لأن يعني هذا يكره. نعم، وقد يكون محرما، يعني كراهة شديدة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ها قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فيدركه.
فلا يطلبنكم الله في ذمته ولا من ذمته؟
من ذمته. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
في هذه الأحاديث دليل على فضل صلاة الصبح والعشاء ووجوب العناية بهما، وليس المراد أن الإنسان يصلي الصبح والعشاء في جماعة وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده، بل المراد أن تزداد عنايته بالفجر والعشاء وتتأكد. وقوله في ذمة الله علق عليها النووي نعم
قال قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان،
نعم أي في أمان الله وضمانه، فلا يؤذى إلا بحق، لا يصح لأحد أن يؤذيه إلا بحق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
شهد بدرا،
نعم
عتبان بن مالك هو عمي بعد بدر ولا كيف؟ كان رجل أعمى
مشهور
مع
بعدها قال إني قد أنكرت
بصري
على صوم
العمى
بعدها.
علق على إني قد أنكرت بصري أنه عمي بعد هذه الغزوة ولا ماذا؟ طيب أكمل بقى غيرك
لم يعلق في هذا الحديث. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت؟ قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره، وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود رضي الله عنه: فحدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن بصري قد ساء. وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
نعم، قوله: وحبسناه على خزير صنعناه له. الخزير وما يعرف عندنا بالعصيدة. وقوله: فثاب أي اجتمع. وفي الحديث جملة فوائد: الأولى أن السيول والأمطار عذر في التخلف عن الجماعة، لأن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: إن السيول تحول بينه وبين المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لم يكن يتخلف إلا في وقت العذر، بخلاف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ففي حديث عتبان أن سيول الأمطار كانت له عذرا في التخلف عن الجماعة. وسيول الأمطار عذر للمبصر وللأعمى سواء. أما ابن مكتوم رضي الله عنه فإن عذره أنه ليس له قائد، اعتذر بذلك، ولذا لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يمكنه الإتيان للمسجد. الثالث: علق النوى على صلاة الرسول في بيت عتبان جاءة التبرك وكذا.
قال: ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاجة التي طلبتها وجاء بسببها، وهي الصلاة في بيتي. وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين، وقع في بعض نسخ البخاري حين وفي بعضها حتى، وكلاهما صحيح.
إذا لماذا دعا عتبان بن مالك؟
قال: في التبرك بالصالحين. شيخنا
قال ماذا؟
وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث، ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم، ومنها أن فيه زيارة الفاضل المفضولة وحضور ضيافته.
قال: في التبرك ماذا؟
ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم.
طبعا هذا ليس بصحيح. ابن عمر كان يكفكف دابته في الموضع الذي كانت تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه أبوه عمر بن الخطاب، وأعظم وأجل من عبد الله بن عمر، فأتمر بأمر أبيه. لكن على ماذا يحمل هذا الحديث؟ ها؟ صلي بنا في هذا المكان لنتخذه مسجدا. ها؟ هل يشرع الصلاة على المنبر الذي كان يقف فيه الرسول، والمحراب الذي كان يصلي فيه، هل يتبرك به؟ الظاهر الله تعالى أعلم أن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في جسده الشريف وما مس جسده من البركة، ولا يقاس عليه غيره. فجسد النبي عليه الصلاة والسلام شريف، ويتبرك به عليه الصلاة والسلام. وأما ما مس جسده هل يتبرك به؟ معلوم أن النبي مس المنبر الذي لما صنع له عمرو بن سلمة من مرقاة أو مرقاتين مسه لابد هو يخطب، فهل يتبرك بهذا المنبر؟ ها؟ لا، لا يتبرك به. ويبقى الحديث هذا فيه إشكال أيضا، لا سيما قول شيخنا هو مس جسده من البركة، معلوم أن جسده هل هو الذي فيه البركة. كذلك لما تبرك بملابس النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات، هذا أيضا يحمل على أنها مست بدنه، ربما فيه عرقه أو ما شابه ذلك. أما كل ما مس الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك به فهذا فيه نظر شديد، والله أعلم. أنه مس أشياء كثير، مس الدواب، مس أصحابه المصافحة، مع ذلك لا يتبرك به رضي الله عنه، فالله أعلم. هذه لها مراجعة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير.
لا، عفوا، بقي من الفوائد الرابعة أن من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرمى بالنفاق بغير دليل. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام رميه بالنفاق بدون دليل، لأن الإخلاص الكامل يحرق الشبهات والشهوات، وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. الخامس دليل على أن من قال لا إله إلا الله مع كمال إخلاصه فإنه يحرم على النار. وقال بعض العلماء معنى الحديث أن الله يحرمه على النار تحريم خلود، فلا يدخل النار إذا كان يصر على المعاصي من غير توبة. لكن ظاهر الحديث على المعنى الأول، وهو أن المراد تحريم الدخول ابتداء، تحريم الدخول ابتداء. السادسة: وجوب الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذب عنه. ولهذا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وأما قول الزهري رحمه الله: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. فهذا القول صحيح من جهة أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذا الفضل، لكنه عليه الصلاة والسلام قال هذا بعد نزول الفرائض، وليس كما قال الزهري أنها قبل الفرائض. والتوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض، فإذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار. لكن حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه يرده، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا شك أن هناك شروط أخرى غير الإخلاص، فحديث عثمان بن مالك ذكر فيه الإخلاص فقط، وما باقي الشروط الثمانية فتؤخذ من النصوص الأخرى، لابد من الجمع بين النصوص. نعم، معنا الوقت
دقيقتين.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.